الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففرعون لقب أطلقته آيات القرآن الكريم على كل من حكم مصر في فترة ظهور بعثة موسى عليه السلام، وكان الذي يحدد اسم حاكم البلاد معرفة الفترة التي حكم فيها. ومن حكام مصر الذين لقبوا بفرعون أحمس ورمسيس ومنبتاح وإخناتون. ويقول ابن عاشور: وفرعون هذا ورعمسيس الثاني، وهو الملك الثالث من ملوك العائلة التاسعة عشرة في اصطلاح المؤرخين للفراعنة، وكان فاتحا كبيرا شديد السطوة، وهو الذي ولد موسى عليه السلام في زمانه على التحقيق. كان فرعون شخصا طاغيا وظالما في الأرض، يريد أن يتحكم في كل شيء على الأرض، كما كان من أشد المعرضين عن الإيمان والاعتراف بالله عز وجل، وعرف بظلمه في حكمه، فقد قام بتقسيم أهل قومه أو قومه إلى طوائف متعددة حيث يستضعف بعضهم. تمثلت الفئة المستضعفة في بني إسرائيل، حيث كان يعاملهم، ويرجع ذلك إلى الأقاويل التي كانت تتحدث بها بني إسرائيل حول الهلاك الذي سيلحق بفرعون على يد نبي يكون من بينهم. عندما بعث موسى نبيا لأهل إسرائيل، كان دوره دعوة فرعون لعبادة الله الواحد القهار، ولقد أيده المولى عز وجل بالمعجزات التي تساعده على دعوته. لقد كان فرعون يحكم مصر التي كان يقطن بها أمة الأقباط، ولقد كان منهم وبيده كل شيء، بالإضافة إلى أمة بني إسرائيل، وكان منهم موسى عليه السلام، ولقد كانوا المهانين وعبيد لفرعون وجنوده. فقد تسلط القبط، والقبط المقصود بها هنا المصريون عموما، فكل مصري قبطي. وقد تسلط القبط على بني إسرائيل واحتقروهم وأهانوهم وهضموا حقهم جماعات ووحدانا، حتى كان ذروة هذا الأمر في عهد فرعون الذي قص الله علينا من أخباره الشيء الكثير. قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. قال ابن إسحاق: كان فرعون يعذب بني إسرائيل فيجعلهم خدما وخولا، وصنفهم في أعماله، فصنف يبنون، وصنف يحرثون، وصنف يزرعون له، فهم في أعمالهم، ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية. وقال ابن كثير: وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم هذا، وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخص الأعمال، ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم، ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقارا، وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم هذا الغلام، ويكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه. فقد صنع فرعون احترازا من ظهور هذا الغلام الذي يقيد مملكته تنظيما إداريا لمراقبة مجتمع بني إسرائيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، فجعل لكل عشرة من نساء بني إسرائيل رجلا من الأقباط يرصدهم، فإذا حملت المرأة وولدت ذكرا قتله هذا الرجل القبطي، وإذا كان المولود أنثى أبقاها للخدمة والسخرة وإبقاء العرق الإسرائيلي المستضعف. وهكذا صار بنو إسرائيل يعيشون في مصر تحت وطأة الرقابة الاجتماعية الصارمة التي تنظم نسلهم وفق رغبة الفرعون، كما صار معاشهم مرتبطا بوظائفهم التي يعود نفعها أولا على فرعون وقومه وجنوده. ومن لطف الله بعباده المستضعفين من بني إسرائيل أن حالتهم هذه لم تستمر، فكانت البشارة في قول الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فكان من تمام نعمة الله على بني إسرائيل خروجهم من عذاب فرعون، وتأييدهم بإرسال نبي من بينهم وهو موسى عليه السلام. وأرسل موسى إلى فرعون وقومه وجاءهم بالآيات البينات على صدقه، فلم يسمعوا له، فأرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وقد ذكر الإمام الواحدي ذلك في تفسيره هذه الآيات فقال: فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم السماء بالماء حتى امتلأت بيوت القبط ماء، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة. فذلك قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان، ودام ذلك سبعة أيام، فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن لك. فدعا ربه فكشف فلم يؤمنوا، فبعث الله عليهم الجراد فأكلت عامة زروعهم وثمارهم، فوعدوه أن يؤمنوا إن كشف عنهم، فكشف فلم يؤمنوا. فبعث الله عليهم القمل وهو صغير البقي التي لا أجنحة لها، فتتبع ما بقي من حروثهم وأشجارهم، فصرخوا فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فعادوا بكفرهم. فأرسل الله عليهم الضفادع تدخل في طعامهم وشرابهم، فعاهدوا موسى أن يؤمنوا فكشف عنهم فعادوا لكفرهم، فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم كلها دما. فذلك قوله آيات مفصلات مبينات مبينات، فاستكبروا عن عبادة الله. فلما يأس موسى عليه السلام من إيمانهم بعد كل هذا وإيمان فرعون، تجهز موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وكانوا يزيدون على 600,000 غير الذرية، فخرج بهم في الليل سائرين في طريق البحر الأحمر على خليج السويس، وأخذوا يجدون في السير حذرا من فرعون وظلمه وطغيانه. ولما استيقظ فرعون علم بخروج موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل من مصر، فجهز جيشا كبيرا عرمرما حتى قيل كان فيه 100,000 فارس، وكان عدد جنوده يزيد على 1,600,000 جندي. وتوجه فرعون بهذا الجيش الكبير طالبا بني إسرائيل وموسى عليه السلام، يتبع آثارهم يريدون كيدهم والبطش والفتك بهم. فأدركهم في اليوم التالي عند شروق الشمس، ولما تراءى الجمعان وعاين كل من الفريقين صاحبه ورآه ولم يبق إلا المواجهة والمقاتلة، وهنا شعر بنو إسرائيل بالخطر المدلهم. فالبحر أمامهم والعدو خلفهم وفرعون وجنوده يريدون الفتك بهم، فضجوا بالعويل والصياح وقالوا لموسى عليه السلام وهم خائفون إنا لمدركون. ولكن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي أمره بالخروج ببني إسرائيل من مصر سينصره، فأخذ يسكن روعهم. ولما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر وادلهم واقترب فرعون وجنوده من بني إسرائيل وموسى عليه السلام، عند ذلك أوحى الله عز وجل إلى موسى الكليم عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، فأخرج عليه السلام عصاه وضرب بها البحر، فانفلق البحر بقدرة الله 12 فرقا، وكان كل فرق كالجبل العظيم، وصار فيه 12 طريقا لكل سبط طريق يسيرون فيه. وأمر الله موسى عليه السلام أن يجوزه ببني إسرائيل، فانحدروا فيه مسرعين مبادرين مستبشرين بنصر الله، بعد أن أصبح البحر يابسا ممهدا، بعد أن رأوا بأم أعينهم هذه الآية والمعجزة العظمى التي تحتار لها عقول الناظرين. فلما جاوزه موسى عليه السلام وجاوزه بنو إسرائيل وخرجوا عن آخرهم منه وانفصلوا عنه، وكان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه ووصولهم إليه، أراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه حتى لا يسلك فرعون وجنوده، فأوحى الله تعالى إليه أن يتركه على حاله ساكنا على هيئته، لأنه يريد إغراقهم فيه كما قال تعالى واترك البحر رهوا أي ساكنا على هيئته التي هو عليها. وامتثل موسى عليه السلام أمر الله وترك البحر على هيئته وحالته. فلما وصل فرعون إلى البحر وانتهى إليه رأى هذه المعجزة والآية الباهرة وعينها، وهاله هذا المنظر العظيم حيث كان ماء البحر قائما مثل الجبال، وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذه الآية العظيمة من فعل وخلق الله سبحانه وتعالى. ولكنه لم يذعن لقيمة البرهان العقلي على صدق موسى عليه السلام، وأخذته العزة بالإثم، وأظهر أمام جنوده التجلد والشجاعة، وأخذ يشجع جنده لاقتحام البحر أمامه من أجل أن يفوز هو بالنجاة، ولكن لا راد لقضاء الله. فلما رآه الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين، فلما أصبحوا جميعهم في البحر وقد هم أولهم بالخروج منه، عند ذلك أمر الله تعالى نبيه وكريمه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر. فلما ضربه موسى عليه السلام بعصاه ارتطم البحر عليه كما كان، وعادت أمواجه هائجة كما كانت، فهلكوا جميعهم بالغرق ولم ينج منهم واحدا، والله عزيز ذو انتقام. فهلك وهلكوا، وكان عبرة لمن جاء بعده من المتكبرين، ونعوذ بالله من الخذلان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.